ولم تجدوا ماء، فإذا وجد الماء فلا بد أن يستعمله، ولا يجزئه التيمم مع قدرته على الماء. ثالثا، إذا وجد الماء ولكن بثمن رفيع، إذا زاد على قيمته المعتادة. أما إذا كان بثمن معتاد فإنه يشتريه ويتوضأ. إذا كانت عادة الكربة قيمتها درهم ولكن وصلت إلى 5 دراهم فإنه لا يكلف، لأن في ذلك إجحاف بماله إذا زاد إلى ثمنه عادة، أو ما زاد ولكن الثمن يعجزه ثمنه. يقول مثلا إنه وصل الكربة إلى درهمين بدل حاجة الكسوة، فيعدل إلى التيمم، وذلك لأن الوضوء له بدل، وأما الأكل أو الكسوة ونحوها فليس لها بدل، فتقدم حاجته الضرورية على شرائها وشرائه لهذا الماء. كذلك إذا خاف باستعماله ضرر بدنه وهو المريض، إذا كان مريضا أو فيه قروح في بدنه، إذا توضأ تأثرت تلك القروح وتأثرت تلك الجراح، سقط عنه الوضوء وأبيح له أن يتيمم، لأن الله تعالى ذكر المرض مع ذكر عدم الماء في قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر. ثم قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فذكر أنهم إذا كانوا مرضى أو مسافرين وعدم الماء فإنهم يتيممون، وإذا كان الماء موجودا ولكن عليه ضرر إذا استعمله لكونه فيه هذه القروح، خاف باستعماله ضرر بدنه، أو كذلك عاجز كالمريض المرضى الذين في المستشفيات، يكون أحدهم نائما على سريره ويعجزه أن يصل إلى الحمام لأجل الماء لأجل الوضوء، ففي هذه الحال يقتصر على أن يتيمم، يؤتى له بتراب يتيمم له ولا يكلف ما فيه عليه مشقة إذا خاف باستعماله ضرر بدنه أو ضرر رفيقه. إذا كان معه رفيق يحتاج إلى هذا الماء للشرب، يقول: أنا عندي ماء زائد يمكن أنني أتوضأ، ولكن رفقتي بحاجة إلى هذا الماء ليشربوه أو ليطبخوا به، والشرب والطبخ مقدم على الوضوء لأن الوضوء له بدل، فيعطيه رفقته حتى يشربوه ويعدل إلى التيمم. إذا خاف باستعماله ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته، إذا كان معه أيضا أهله ونساؤه وهم بحاجة إلى هذا الماء للشرب ونحوه، فإن البدل يقوم مقام الوضوء، فعليه أن يبذله ويمسكه. هذا أنا قولي أو ضرر أو حرمته. كذلك إذا كان السفر طويلا كما كان في السنوات القادمة السنوات الماضية، كان السفر قديم طويلا، يبقون في السفر شهرا ويبقون 5 أيام ما وردوا ماء، فإذا كان معهم ماء في قرب فإنهم يمسكونه لشفاههم ليبلوا به شفاههم وليشربوه ولا يتوضؤون به، لأن الوضوء له بدل، والله تعالى أرخص في التيمم لأجل العذر، ومن العذر خوف الظمأ إذا طالت المدة أن يخاف الظمأ. فأما إذا كان الماء موجودا متوفرا فلا يجوز لهم أن يعدلوا إلى التيمم مع وجود الماء، بل عليهم أن يتوضأوا. في هذه الأزمنة يكثر أن الذين يخرجون إلى أطراف البلاد يومين أو ثلاثة أيام يتيممون ومعهم المياه، حتى أن بعضهم يكون معه الواية الملآن ويقولون إننا بحاجة إلى هذا الماء للشرب، فيقال الماء كثير، في إمكانكم أن تتوضأوا وتشربوا ونحو ذلك ولا تيمموا، والماء موجود ومتوفر. وكذلك يسرفون في الماء فيغسلون أوانيهم ويصبون ماء كثيرا ويغسلون كؤوسهم، كلما شربوا في الكأس في فنجان القهوة أو الشاهي غسلوه، ويغسلون الإناء بعد الغسل يصبون عليه ماء كثيرا، فإذا أكلوا صبوا على أيديهم بعد الأكل ماء كثيرا، ومع ذلك يتيممون. وأيضا يكون معهم سيارات، لو نقص أحدهم شيء كحذاء أو ملعقة أو نحو ذلك لأرسلوا سيارة لتأتي بها من أدنى بلد. وإذا كان كذلك فإن عليهم في هذه الحال أن يرسلوا سيارة لتأتيهم بماء ليتوضأوا فيه ويملؤون ما يكفيهم براميل أو جيكات أو ما أشبه ذلك، ولا يعدلون إلى التيمم وهم يقدرون على الماء.
قال أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحو.
إذا خاف على هذه الأشياء، إذا خاف على نفسه أو على ماله يعني كدابته أو على حرمته أو على رفيقه، خاف مرضا أو خاف هلاكا أو خاف عطشا شديدا، المرض يعني زيادة مرض، والهلاك يعني الموت عطشا أو شدة العطش، فإذا خاف من هذه إذا استعمل الماء فإنه يعدل إلى التيمم.
أحسن الله عليك. ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله.
صورة ذلك إذا وجد ماء قليلا يكفي لغسل وجهه ولغسل إحدى يديه استعمله، غسل وجهه ومضمض وغسل إحدى يديه وتيمم لباقي أعضائه، لأنه وجد شيئا من الماء. يعمل بقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وبقوله فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يقول إن هذا قليل لا فائدة في أن يغسل وجهي وإحدى يدي، لأنه إذا غسلته فلا بد من الماء، لا بد من التيمم. الجواب إن عليك أن تغسل ما تستطيع ولو كان بعض الأعضاء.
صلى الله عليه. ومن جرح تيمم له وغسل الباقي.
إذا جرح جرحا وخاف أنه إذا غسله يتأثر فإنه يتيمم للجرح ويغسل باقي أعضائه، فإذا كان الجرح مثلا في ذراعه وليس عليه لصقة ولا جبيرة فإنه يتيمم له، يقول أنا لا أستطيع أن أغسل هذا الجرح ولا أستطيع أن أبل يدي وأمسح مخافة التأثر، نأمره بأن يتيمم لأجل هذا الجرح، ثم بعد ذلك يغسل مقدم اليد ويغسل مؤخرها مع غسله لوجهه ويديه ورجليه، إن ليكون بذلك ما تيمم إلا لأجل شيء خاص وغسل ما بقي من جسده. فيه دليل صاحب الشجة المشهور، ذلك لأن رجلا أصابته شجة في رأسه يظهر أنها موضحة أو أنها خاشمة، فأصابته جنابة، فسأل أصحابه هل لي رخصة في التيمم، فلم يرخصوا له، فاغتسل ودخل الماء في ذلك الجرح فأصابه أو ازداد المرض فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، أما علموا أما سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. ثم قال إنما كان يكفيه أن يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل باقي جسده، فدل على أنه إذا جعل على الجرح شاشة أو نحوها يكفيه أن يمسح عليه على تلك الشاشة ويغسل بقية جسده، ويلزمه التيمم إذا كان لا يقدر على مسح الجرح، إذا كان الجرح باديا ويقول إذا مسحته تأثر فلا يقدر على غسله ولا يقدر على مسحه، يعدل إلى التيمم.
أحسن الله عليك. ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلاله،
لقوله تعالى فلم تجدوا، دل على أنهم مأمورون بأن يتحروا ويطلبوا فيفتشوا في رحله، ربما يكون معه زيادة، ينظر فيما معه، ينظر في هذه الأواني النجيكات أو ما أشبهها ينظر فيها، فإذا كان معه فضل ماء فإنه يتوضأ وكذلك يبحث حوله. والصحيح أنه لا يلزمه البحث، يتحقق أن هذه أرض صحراء ليس فيها آبار ولا أنهار ولا مياه جارية، أنها مفازة طويلة ليس فيها شيء، قد عرف ذلك فلا نقول له ابحث ولا نقول نقب في الأماكن التي حولك، وكذلك أيضا نقول له فتش في رحلك في أكياسك وفي أسلابك وما أشبه ذلك، لأنه يعرف ويتحقق أنه ليس معه شيء.
صلى الله عليه. فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد،
هكذا إذا نسي قدرته على الماء ومع ذلك كان الماء موجودا فتيمم ولم يبحث فإنه يعيد، لأنه مفرط. لماذا لم تطلب الماء؟ لماذا لم تفتش فيما حولك؟ الماء موجود قريب منك وأنت فرطت فتيممت ولم تطلبه، فيعيد تلك الصلاة.
وإن نوى بتيممه أحداثا أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها أو خاف بردا أو حبس في مصر فتيمم أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد،
نسي قدرته.
وإن نوى بتيممه أحداثا،
إذا نوى بتيممه أحداثا فإنه يرتفع، لو كان إليه أحداث حدث أكبر كجنابة وحدث واحتلام وحدث أصغر كأكل لحم إبل وحدوث أو خروج بول أو نحو أحداثا، ثم عندما أراد أن يتيمم نوى أحد تلك الأحداث فإنه يجزئه نية واحدة، وذلك لأنه نوى نية أن يستبيح العبادة وأن يرتفع هذا الحدث فترتفع بقية الأحداث
أو نجاسة على بدنه.
كذلك يجوز أن ينوي التيمم لنجاسة لم يجد ما يزيلها به، لو وقعت على فخذه أو ركبته نجاسة كبول أو دم وليس معه ماء، في هذه الحال عليه أن له أن ينويها فينوي بتيممه رفع هذه النجاسة، إن وجد ماء فإنه يغسلها وإلا فلا حيلة له، والنجاسة نجاسة عينية فينوي أنه يتيمم لرفع هذه النجاسة، وإذا وجد الماء فإنه يغسلها. كذلك إذا تيمم خوف البرد، إذا كان يخشى من البرد برد شديد، يعني عليه برد شديد، رويت في ذلك قصة عمرو بن العاص أنه كان في سرية ذات السلاسل فأصابته جنابة فصلى بأصحابه بالتيمم والماء معهم، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلامه على ذلك فأخبر بأنه يخشى على نفسه، واستدل بقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا خاف بردا شديدا عدل إلى التيمم حتى لا يضر ببدنه. كذلك إذا حبس، إذا حبس في مصر يعني وعندما حبس لم يكن عنده قدرة على أن لا يقدر على أن يصل إلى الماء، قد يحبس في مصر أو في مكان ضيق ولا يكون واجدا للماء، في غرفة ضيقة أو نحو ذلك، وإن كان هذا حراما أن يمنع من الماء وأن يضيق عليه جدا، ولكن هذا قد يقع. وكذلك أيضا لو عدم الماء والتراب فإنه يصلي ولا يعيد، إذا كان مثلا مأسورا يعني قد أسر وربطت يداه أو رجلاه ولا يستطيع الحركة، أو كذلك محجورا في منزل لا يجد فيه ماء ولا يجد فيه ترابا ليس فيه تراب، فهو معذور إذا صلى على حسب قدرته.
صلى الله عليه. ويجب التيمم بتراب طهور له غبار،
هكذا اختار الفقهاء أنه لا بد أن يكون ترابا، فلا يتيمم بالرمل ولا يتيمم بالبطحة ولا يتيمم بالحصبة ولا يتيمم على الجبال، وفي هذه الأزمنة أيضا لا يتيمم على البلاط ولا على الفرش، وذلك لأن الله قال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم، ومعلوم أنه إذا ضرب يديه على البلاط لا يعلق بيديه شيء، وكذلك على البطحاء وعلى الحصبة وكذلك على الفرش لا يكون في يده شيء يمسح منه وجهه ويمسح منه يديه، فقالوا لا بد أن يكون التيمم من التراب الذي له غبار حتى يعلق منه شيء بيده، ثم ذلك الذي علق بيده يمسح منه وجهه ويمسح منه يديه. هكذا القول الثاني أنه يجوز أن يتيمم من كل مكان، ولا يكلف أن يطلب الأرض الترابية، فإذا كان نازلا في أرض رملية فلا يكلف أن يذهب ويطلب الأرض الترابية، قد تكون بعيدة، قد تكون 20 ميلا أو نحو ذلك. وكذلك إذا كان نازلا في أرض حصبة لا يكلف أيضا أن يذهب يطلب الأرض التي فيها تراب، يتيمم من حيث كان. النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته لما توجهوا إلى تبوك كان معه 40 ألفا، مروا بأرض رملية قد لا يقطعونها إلا في يوم أو في نصف يوم أو في يومين، ولا شك أنه جاءهم عدة صلوات وهم في تلك الأرض أو في تلك المفازة، فلا بد أنهم تيمموا من تلك الأرض الرملية، فيدل على أن الأصل هو الإباحة. ولكن إذا وجد الصعيد الطيب أي الذي فيه غبار فإنه أولى.
أحسن الله عليك. وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر.
فروضه يعني ما يترتب منه، أولها مسح الوجه، أن يمسح وجهه وهو ما يغسل، وثانيا مسح اليدين أي الكفين فقط، وثالثا الترتيب وهو أن يبدأ بمسح وجهه ثم بعد ذلك يداه، يرتبهما على ما في القرآن، ورابعهما الموالاة، فلا يفرق بينهما كما لا يفرق بينهما في الوضوء، فإن ساعة ما يفرغ من مسح وجهه يبدأ بمسح يديه. أما لو مسح وجهه وجلس ساعة أو نصف ساعة ثم بعد ذلك مسح يديه فإنه لا يجزيه لعدم الموالاة. ثم ذكروا أن الترتيب والموالاة خاص بما إذا كان الحدث حدثا أصغر، إذا كان تيممه عن بول أو عن ريح أو نحو ذلك. أما إذا كان تيممه عن جنابة أو عن احتلام فلا حاجة ولا يلزم الترتيب ولا الموالاة. فلو أراد أن يتيمم ومسح يديه قبل وجهه أجزأه إذا كان الحدث أكبر، أو كذلك لم يوالي بأن فرق بين التيمم أن ذلك يجزئه إذا كان الحدث أكبر كالجماع ونحوه، هكذا قالوا. ولكن الصحيح أنه لا فرق بين الحدثين، فلا بد من أن يوالي ولا بد من أن يرتب.
بسم الله عليك. وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره، فإن وأحدها لم يجزئه عن الآخر.
إذا كان عليه حدث وعليه نجاسة، نوى بتيممه الحدث ولم ينوي النجاسة، في هذه الحال لا بد أن يتيمم تيمما ثانيا ينوي به رفع النجاسة، وذلك لاختلاف القصدين، هذا حدث يعني أكبر أو أصغر ليس حسيا وإنما هو معنوي، وهذه نجاسة حسية ظاهرة، فلا بد أن ينويهما معا. إذا تيمم تيمما واحدا ونواه بقلبه عن الحدث وعن النجاسة كفى، وأما إذا نوى الحدث ولم ينو النجاسة أو بالعكس فإنه يعيد.
صلى الله عليه. وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصل به فرضا.
هكذا قالوا. مثاله إذا قام في الضحى الساعة التاسعة وتيمم لصلاة الضحى، ولما انتهى من تيممه تذكر أنه ما صلى الصبح، فهل يصلي بهذا التيمم صلاة الصبح؟ هو ما نوى بتيممه إلا صلاة النفل التي هي تطوع بصلاة الضحى، أو يعيد التيمم. المشهور والذي عليه أكثر الفقهاء أنه يعيد التيمم، لأنه ما نوى إلا أحدهما، ولأن أحدهما غير الآخر، النجاسة لها حكم والحدث له حكم، فإذا نوى بتيممه النجاسة واعتقد أن الحدث قد ارتفع فإنه لا يرتفع ولا بد أن يتيمم له أخرى، وكذا العكس إذا نوى بتيممه الحدث ونسي النجاسة ولم ينوها فلا بد أن يعيد التيمم.
وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل.
إذا نواه يعني نواهما معا، نوى الحدث ونوى النجاسة، أو تيمم للفرض تيمم لصلاة الظهر، فإنه يرتفع حدثه رفع مؤقتا، ثم يقول أنا الآن تيممت لصلاة الظهر فأريد أن أصلي ما بين الصلاتين، أصلي فرائض فاتتني، أو أصلي نوافل وتعبدات تعبدات وتطوع، فإنه الحال هذا يصلي كل وقته فروضا ونوافل، ثم إذا دخل الوقت الثاني جدد التيمم.
صلى الله عليه. ويبطل التيمم بخروج الوقت وبمبطلات الوضوء.
هكذا. أما بخروج الوقت ففي ذلك خلاف، الفقهاء يحتاطون ويقولون إن التيمم طهارة ضرورية فلا تكون مثل الماء، فإذا خرج الوقت فإنه يعيد التيمم للوقت الثاني ولو كان في مجلسه. إذا تيمم مثلا لصلاة المغرب وجلس بعد صلاة المغرب يذكر الله ويقرأ القرآن ثم دخل عليه وقت العشاء فلا بد أن يعيد التيمم، لأن تيممه كان مؤقتا محددا فلا بد أن يعيده. هكذا ذكروا. هذا معنى أنه يبطل بخروج الوقت. إذا كان خرج الوقت طويل يعني توضأ للظهر وخرج وقتها لا مشقة عليه أن يتوضأ للعصر، توضأ للعصر سواء بقي في مصلاه أو خرج منه دخل عليه وقت المغرب يعيد التيمم فإنه لا مشقة عليه. روي ذلك عن جماعة من الصحابة. آخرون قالوا إنه يبقى على طهره، وذلك لأن الحدث قد ارتفع، وإذا ارتفع فإنه لا يعود إلا إذا كان هناك سبب، وها هنا ليس فيه سبب، ففي هذه الحال يقولون أنه يعيد التيمم. وبكل حال الاحتياط الإعادة، وإن لم يعد على القول الثاني وصلى بتيمم صلاتين في وقتين متقاربين أو متباعدين إذا كان لم يحدث صح تيممه. أما الناقض الثاني خروج الماء، خروج الوقت، انتقاض الوضوء، مبطلات الوضوء، فإذا تبول أو تغوط أو خرجت منه ريح أو أكل لحم إبل بطل تيممه، عليه أن يعيده لأن هذه تبطل الوضوء، فلا بد أنها تبطل الغسل، أي تبطل التيمم.
السلام عليك. وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها،
هذا أيضا مما يبطل التيمم، إذا وجد الماء بطل تيممه، وذلك لقوله تعالى فلم تجدوا ماء، والماء قد وجد، وإذا وجد بعدما تيمم جاء الماء بعدما تيمم، وقبل أن يصلي فلا خلاف أن تيممه يبطل. وأما إذا كبر في الصلاة بهذا التيمم وجاء الماء وهو في الصلاة فهل يقطع الصلاة ويتيمم، أو يتم الصلاة وتجزئه، أو يتمها نفلا ويعيدها؟ المشهور أنه يقطع الصلاة، ولكن هناك قول ثاني أنه يتمها، وذلك لأنه دخل فيها على أن طهارته كاملة، فلا موجب لأن تبطل طهارته الكاملة التي ابتدأ بها هذه العبادة، مع أنه في هذه الحال طاهر عندما كبر وعندما صلى ركعة أو ركعتين من الظهر. فالأقرب أنه لا يقطع الصلاة، لكن إذا كان في أولها يعني في الاستفتاح أو في القراءة أو نحو ذلك في أول الركعة فلعله يترجح أنه يقطعها.
السلام عليكم. والتيمم آخر الوقت لراج الماء أولى،
صورة ذلك إذا كنت سائرا على سيارتك وليس معك ماء والطريق طويل ودخل عليك وقت الظهر، دخل وقت الظهر في نحو الساعة 12، وإذا مشيت ساعة بعد ذلك أدركت ماء في محطة أو في بئر ونحو ذلك، فهل نقول صل الصلاة في الساعة 12 أو نقول أخره إلى الساعة 1، أخر الظهر إلى الساعة 1 حتى تصليها على طهر؟ يقولون التأخير حتى يقرب خروج الوقت، إذا كان يرجو وصول الماء أو يرجو أن يأتيه الماء أولى. التيمم آخر الوقت لراج الماء، لراج الماء أفضل. أما إذا كان منقطع الأمل فإنه يصلي عندما يدخل الوقت بتيمم. أما إذا أرسلوا واردا ليأتيهم بماء دخل عليهم الوقت وعرفوا أنه يأتي بعد ساعة ينتظرون في الصلوات كلها، فينتظرون في الظهر إلى أن يقرب خروج الوقت، إذا بقي على وقت الظهر بقي منه نحو نصف ساعة فإنهم يصلونه إذا لم يأتهم والدهم، وكذلك بقية الصلوات.
صلى الله عليه. وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، يمسح وجهه بباطنهما وكفيه براحتيه ويخلل أصابعه.
الصحيح أن الذي عليه الأمل أن التيمم ضربة واحدة. الدليل هو حديث عمار بن ياسر لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنب ولم يجد ماء فتجرد وتمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة ثم صلى. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كيف أفعل ما وجدت ماء وما وجدت إلى التراب، فأخبره صلى الله عليه وسلم بأن الجنابة يكفيها التيمم. ويرتفع الحدث رفعا مؤقتا فكان يكفيك أن تقول هكذا. فضرب التراب بكفيه مفرجتي الأصابع، هكذا قالوا يضرب التراب بكفيه مفرجتي الأصابع. ثم بعد ذلك أقيل إنه يمسح وجهه بالأصابع لأن فيها غبار من ذلك التراب، وأما الراحة فيمسح بها يديه، فيمسح يده اليمنى براحته اليسرى ثم يمسح يده اليسرى براحته اليمنى ويخلل بين أصابعه حتى يعم، لأنه مأمور بأن يمسح اليدين، واليد يراد بها الكف إلى الكوع. هكذا يضرب ضربة واحدة ثم يمسح وجهه بأصابعه ثم يمسح يديه براحتيه ويخلل أصابعه. ولعله لا يحتاج إلى هذا إلى ضرب بيديه، فإنه يمسح وجهه بيده كلها لا بالأصابع، لأنه يحتاج إلى أن يمسح أعلى الوجه وصدغيه وخديه، ثم بعد ذلك يبقى تراب يمسح به يديه. وإن ضرب ضربتين أجاز ذلك كما عند الشافعية، لأن جاء فيه حديث التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة اليدين إلى المرفقين. الصحيح أنه لا يمسح إلا إلى لا يمسح إلى الكفين ولا يمسح إلى الذراع. والله أعلم، صلى الله على محمد. نقرأ في الورقات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال إمام الحرمين الجويني في الورقات: التعارض بين الأدلة، إذا تعارض نطقان فلا يخلو، إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، فإن علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر. وكذا إن كان خاصين، وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص، وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادث.
يعبرون عن هذا الموضوع بتعارض الأدلة، كيف موقف المفتي إذا تعارض دليلان، فإن هذه مسألة فيها صعوبة، حيث أن العالم يقع في حيرة، هل أقدم هذا أم هذا أم أشبه ذلك. ذكروا ذلك حتى في كتب المصطلح، يقول ابن حجر في النخبة: فإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث أولى، وعرف المتأخر هو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف. إذا تعارضت الأدلة، أي تعارضت النصوص، إذا تعارض النطقان، يعني حديثان نطقان فلا يخلو ما يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاص، أو كل منهما عاما من وجه وخاص من وجه. فإذا كان عامين حرص على أن يجمع بينهما، أن يتجمع، أن يعني يحمل كل منهما على حال. قد مر بنا في الفقه ذكرنا تعارض قوله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء، مع حديث المرأة: لا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. كيف نهي عن ذلك والماء طهور لا ينجسه شيء؟ فلأجل ذلك قال العلماء: نحرص على الجمع بينهما لأنهما متعارضان، فحملوا النهي على الكراهة، يعني النهي عن الوضوء بفضل طهور المرأة. وكذا عارضه أيضا حديث القلتين، فإنه أخبر أو فهم منه أن الماء إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث، يعني يظهر عليه أثر الخبث، وهذا يخالف حديث الماء الطهور لا ينجسه شيء. فلأجل ذلك حرصوا على أن يجمعوا بينهما بقدر الاستطاعة. وكذلك عندنا تعارض أحاديث النهي بما يماثلها، أحاديث النهي عن الصلاة بعد الظهر، بعد العصر وبعد الفجر، قوله: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذه أحاديث كثيرة بلغت 24 حديثا عن 24 صحابية. عارضها في الظاهر حديث: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وحديث الجبير: لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من شاء من ليل أو نهار. فمنهم من كره دخول المسجد، يعني ذكر الشوكاني في النيل أن هناك من السلف من يقولون: لا تدخل المسجد بعد العصر ولا بعد الفجر، مخافة أنك تترك أحد الحديثين، إما أن تترك حديث لا صلاة فتصلي مع النهي، وإما أن تترك حديث إذا دخل أحدكم فلا يجلس فتترك هذا الحديث. ولكن بعضهم يقول إن هذا عام مخصوص، لا شك أن حديث النهي عن رد أحد من الطواف بالبيت والصلاة أنه خاص بالطائفين، وليس عاما في كل من دخل المسجد أن يصلي فيه، إنما إذا دخله في وقت نهي فإنه لا يصلي إلا إذا طاف وصلى بعد الطواف صلاة أو ركعتي الطواف. هذه من الأحاديث التي تعارضت، وغالبا أنه لا يخلو باب إلا ويوجد فيه تعارض إلا ما قل. ولذلك كثرت المذاهب، فتجد أن فلانا قال بكذا وأن فلانا قال بكذا، ولكل منهما دليل أو لكل منهما متعلق أو قياس أو ما أشبه ذلك. فإن أمكن الجمع حرصوا على أن يجمعوا بينهما ولو بشيء من التكلف، ولو بشيء من التشدد. وإذا لم يمكن الجمع قالوا لعل المتأخر ناسخ للمتقدم، ومثلوا بحديث الماء من الماء، يعني في الاغتسال إذا أكسل الرجل عند الجماع ولم ينزل، مع أنه قد أولج بعض الإلاج ولم ينزل. عارضه حديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، تعارض الحديثان. فقال العلماء إن الأول منسوخ الذي هو الماء من الماء، لأنه كان رخصة في أول الأمر لقلة الثياب، فلما توسعوا ووجدت الأكسية نسخ وأمر بأن يغتسل ولو لم ينزل، كما صرح بذلك في حديث أبي هريرة وغيره. هذا يكون منسوخا. يقول إذا كان عامين وأمكن الجمع بينهما فجمع بحمل كل منهما على حالة. مثاله جاء حديث شر الشهود الذي يأتي بالشهادة قبل أن شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد. ليس هذا لفظه، إنما لفظه ثم يجيء قوما يشهدون ولا يستشهدون. هذا فيه ذمهم أنهم يشهدون ولا تطلب منهم الشهادة. جاء حديث خير الشهود الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. هذا حديث عن ابن مسعود ثابت. فكيف الجمع بينهما؟ نقول إن الذين ذمهم بقوله يشهدون ولا يستشهدون، يشهد قبل أن يستشهد، فالأول فهذا فيما إذا خاف أن يضيع الحق، عرف أن هذا عنده له حق وأنا عندي شهادة، وإذا لم أشهد له ضاع حقه، فيأتيه ويقول إن عندي لك شهادة على حقك الذي عند فلان. فله الحال هذه أن يشهد وإن لم يطلب منه. ثم الحديثان صحيحين، يعني حديث خيركم قرني يقول فيه ثم يأتي قوما يشهدون ولا يستشهدون، متفق على معناه. والحديث الثاني مروي أيضا في الصحيح أو في الكتب المصححة. إذا لم يمكن الجمع بين هذه المتعارضات فما الحكم؟ منهم من يتوقف بينه فيهما، ومنهم من يعمل بالتاريخ. إذا لم يعلم التاريخ فإنهم يتوقفون ويقول لا أدري ولا أقول بهذا ولا بهذا. ذكر أو توقف الشوكاني رحمه الله، لا الصنعاني الصنعان في سبل السلام لما شرح أحاديث الرجم، حديث جاء فيه حديثان، حديث السيب بالسيب جلد مئة والرجم، عارضه أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على الرجم ولم يجلد في قصة الغامدية والجهنية وماعز واليهوديين وصاحبة العسيف، فتعارض عندنا حديث عبادة جلد مئة والرجم السيب بالسيب، وهذه الأحاديث التي فيها الاقتصار على الرجم، فيقول إنني أتوقف حتى يفتح الله. ذكر أنه في كتابه الذي سماه منحة غفار حاشية النهار أنه رجح الجمع بين الرجم والجلد، وروي في ذلك حديث عن علي أنه جلد شراحة ثم رجمها، وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن هذا يقوي حديث عبادة، لأنه تفسير للآية أو يجعل الله لهن سبيلا. ولكن لما جاء إلى سبل السلام توقف وقال الأدلة متعارضة فأنا أتوقف. العمل عند الفقهاء كلهم أنه يقتصر على الرجم لأنه أشد عذابا من الجلد، هذا إذا لم يعلم التأريخ. يتوقف إلى أن يظهر مرجح. تعارض مثلا قول الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين مع قوله تعالى وما ملكت أيمانكم، في قوله تعالى واحدة أو ما ملكت أيمانكم، وفي قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. فهل يجوز الجمع بين الأختين بملك اليمين؟ يطأ هذه ويطأ أختها بملك اليمين. يقول بعض الصحابة أحلتهما آية، وهي قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم، وقوله أو ما ملكت أيمانكم، وحرمتهما آية، وهي قوله تعالى أن تجمعوا بين الأختين، فإنه قد يعم النكاح ويعم الملك اليمين. فلأجل ذلك توقفوا، توقف بعضهم، وبعضهم قال يتجنب يعمل بالأحوط فلا يطأ الجاريتين بملك اليمين إذا كانتا أختين. أما إذا عرف التاريخ فإنه يكون المتأخر ناسخا للمتقدم. ذكروا ذلك في آيتي العدة كما تقدم، ولو كانت المنسوخة هي المتأخرة في الرسم. المنسوخة قوله تعالى متاعا إلى الحول، والناسخة قوله تعالى أربعة أشهر وعشرة، مع أن الآية التي هي ناسخة متقدمة في كتابة المصحف، ولكن قالوا إنها متأخرة في النزول، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى بها، كان يقول إنما هي أربعة أشهر وعشر. إذا كان خاصين، إذا كان المتعارضان خاصين، إن أمكن الجمع بينهما فجمعنا بينهما. جاء حديث أو حديثان حديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وكان عليه نعلان فكان يخلع النعلين ويغسل القدمين، وهذا هو المشهور أنه دائما يغسل القدمين يخلع النعل إذا كان عليه نعل. لكن جاء حديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وكان عليه نعلان فرش الماء على قدميه ولم يخلع النعلين، ومعلوم أن الرش أو أن غسلهما وهما في النعلان قد لا يكون مبلغا، فلا تكون الرجلان مغسولتين، ففي هذه الحال تعارض غسلهما مع رشهما. جمع بعضهم بينهما وقال إن الرش كان في تجديد وضوء، إنه كان مجددا لم يكن محدثا. هذا فيه شيء من التكلف لأنه لا دليل على ذلك أنه كان في حال التجديد، لكن جاء في طريق أخرى أنه قال هذا وضوء من لم يحدث، فإذا ثبت هذا حمل الرش على أنه للتجديد. جاء أيضا في بعض الروايات أو جمع بعض العلماء بأنه رش، والرش قد يكون بليغا ويصل الماء إلى الرجل كلها ولو كانت في النعل، يصب عليها ولو كان يرش رشا إلى أن يبتل ظاهرها ويبتل موطئها، فلا يكون هناك تعارض إذا لم يمكن الجمع بينهما ولم نعلم التأريخ. فها هنا أيضا يتوقف فيهما إلى ظهور مرجح. جاء في ذلك حديثان، حديث هو قوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا مع الحائض اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فإنه دليل على أنه يجوز له أن يستمتع من الحائض بكل شيء إلا النكاح، يعني إلا الإلاج، وذلك لأنه هو محل الأذى في قوله قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، أي في مكان الحيض الذي هو مخرج الدم. هذا فيه أنه لا يتجنب إلا الفرج، لكن جاء أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا باشر امرأته وهي حائض يأمرها أن تلبس إزارا يستر من السرة إلى الركبة فيباشرها فوق الإزار، وجاء أنه سئل عن ذلك فرخص في المباشرة فوق الإزار، فكيف الجمع بينهما؟ هذا يقول إن المباشرة تكون يعني فوق الإزار، وهذا يرخص في أنه يفعل ولو لم يكن هناك إزار إلا أنه لا يطأ في الفرج. في هذا توقف الذين جاءتهم هذه الأدلة، ولكن من باب الاحتياط أنهم يعملون بحديث الإزار، لأنهم يكونون بذلك قد عملوا بحديثين، إذا باشر الحائض جعل بينه وبينها هذا الإزار. إذا علم التأريخ فإنه يكون المتأخر هو الناسخ، صرح بذلك في مثل حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فدل على أن النهي منسوخ بالإذن مع قوله ولا تقولوا حجرا فزوروها ولا تقولوا حجرا، فكان هذا ناسخا والنهي منسوخ لأنه عرف التأريخ. يقول وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا خصص العام بالخاص. مر بنا قريبا في الفقه في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء أو كان عثريا العشر، وفيما سقى بالنضح نصف العشر. أليس هذا عاما تدخل فيه الخضروات، يدخل فيه الفواكه والبطيخ والقرع والباذنجان والبصل وما أشبه ذلك، هذا عام. عارضه الحديث الآخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فإن هذا يفهم منه أن الزكاة خاصة فيما كان أوساقا، القرع والجح ونحوه لا يكال ولا يعرف أنه أوساق، وكذلك الأترج والموز والتفاح والبرتقال هذه أيضا لا تكال ولا يقال إنها أوساق. فتعارض عندنا حديثان، حديث فيما سقت السماء وحديث في خمسة ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فهذا تعارض كما تقدم كما ذكرنا. منهم من عمل بالخاص وهم الجمهور، ومنهم من عمل بالعام وهم الحنفية، ولكل اجتهاده. يعني هؤلاء قالوا إنها كلها عامة، إن الله تعالى يقول في القرآن ومما أخرجنا لكم من الأرض، وهذا من جملة ما أخرج من الأرض، وهؤلاء قالوا إن هذا لا تتم الاستفادة منه، وذلك لأنه يفسد بالادخار، والنعمة إنما تكون فيما يدخر، كما ذكروا ذلك في كتب الفقه. يقول إن كان كل منهما عاما موجه وخاصا موجه خصص عموم كل منهما بخصوص الآخر إذا أمكن ذلك. لعل من مثاله ما ذكرنا من حديث القلتين مع حديث الماء طهورا لا ينجسه شيء، فيقال هذا عام، وهو حديث الماء طهورا لا ينجسه شيء عام يحمل على مياه الآبار، لأن السؤال عن البئر، عن بئر بضاعة. وحديث القلتين خاص حيث أنه خاص فيما إذا كان الماء قليلا ووقعت فيه نجاسة، فإن ذلك قد يكذره وقد يكون استعماله استعمالا للنجاسة، فيعمل بهذا وهذا. الأول خاص يعني بالقلتين، يعني إذا بلغ الماء قلتين، والثاني وهو الماء الطهور لا ينجسه شيء خاص بالمتغير عام في القلتين، فيكون الماء الذي دون القلتين ينجس وإن لم يتغير، والماء الذي فوق القلتين لا ينجس إلا إذا تغير، جمعا بينهما. يخصص عموم الأول بخصوص الثاني حتى يحكم بأن ماء القلتين ينجس بالتغير وبغير التغير، الذي دون الكلتين ينجس وإن لم يتغير، والكلتان وما فوقهما لا ينجس إلا بالتغير، فيخصص عموم الثاني بخصوص الأول حتى يعمل بذلك. فإذا لم يمكن تخصيص عموم كل منهما بالآخر احتيج إلى الترجيح، احتيج إلى أن يرجح بينهما، وهو أن تجمع الأدلة ثم ينظر أيهما أرجح. ذكروا مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، يعم كل من ارتد بعد الإسلام. وهل يدخل في ذلك النساء؟ جاءت الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء، فإذا ارتدت المرأة فهل تدخل في الحديث من بدل دينه واقتل أو لا تدخل للنهي عن قتل النساء؟ يظهر الأمل بالعموم أنها تقتل بعد أن تستتاب، وأما النهي عن قتل النساء فإنه خاص بالمحاربة، لأنه بالمحاربة إذا استولوا على النساء ملك النساء وأصبحنا إماء مملوكات، بخلاف المرأة التي من المسلمين والتي بينهم، فإنها إذا ارتدت الأقرب أنها تقتل بالردة. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
أثابكم الله. يقول السائل حفظكم الله: إذا كان شخص عنده 40 من الغنم ولكن أعمارها أقل من 6 أشهر، فهل فيها زكاة؟
معناه أنها ما تمت السنة، اشتراها في رجب وهي صغار، ولدت عندما ولدت في رجب اشتراها وأخذ يرعاها، فجاء العامل في ذي الحجة فقال: هذه لم يتم حولها، ما اشتريتها إلا قبل 6 أشهر، لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول.
وهذا يقول حفظكم الله: إذا تيقن أن الماء سيأتي ولكن بعد خروج الوقت بقليل، هل يتيمم ويصلي حفاظا على الوقت أم ينتظر الماء؟
يتيمم إذا خاف أن تغرب الشمس قبل أن يصلي العصر فإنه يتيمم، أو خاف أن تطلع الشمس قبل أن يصلي الفجر فإنه يتيمم.
وهذا يقول حفظكم الله: نحن نزرع الأرز ونجد الماء من الأنهار، ولكن التكلفات يقول الكيميائية كثيرة جدا أكثر من السقي، فكيف نزكي في هذا الوقت؟
فيه العذر، لأن العبرة بالسقي، ولو كانت الكيميات التي يبذرونها ويجعلونها تحفظه عن التعفن أو نحو ذلك أنها تكلفة، فالصحيح أنه سقي بلا مؤونة، لأن الكلام على السقي، ما سقي بلا مؤونة ما سقي بمؤونة.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن يشترط في عقد النكاح ألا تجامع البنت حتى تصل إلى سن محدد علما أنها قد بلغت؟
يمكن أن يجوز ذلك إذا كانت لا تتحمل، قد تكون نضوة الخلقة أو صغيرة البنية لا تتحمل فيشترطون ذلك، لكن إذا كانت تتحمل فالأصل أنه إذا تزوجها وزفت إليه أنه لا يمتنع، لا تمتنع من ذلك.
وهذا يقول حفظكم الله: هل يشترط أن يتخير إماما من الأئمة الأربعة في كل قول، أو يجوز له إذا سأله سائل عن أمر يعرفه أن يقول، أو يجوز إذا سألني أحد أن أقول أنا متبع للكتاب والسنة؟
من ترجح عنده الدليل وكان عارفا بالأدلة عمل به، سواء قال به الأئمة كلهم أو بعضهم، فإنه يعمل بالدليل مع من كان. أما إذا لم يترجح له أو لم يكن من أهل معرفة الترجيح، فإنه والحال هذا يتبع الأئمة، إن اتبع واحدا منهم في كل أقواله، أو اتبع هذا في مسألة اتبع هذا في مسألة، فله ذلك.
وليسأل حفظكم الله عن حكم هدم المساجد بقصد تكبيرها.
يجوز ذلك إذا ضاق المسجد واحتاج إلى أنه يوسع من جانب أو من جوانب، فإن أمكن أن يهدم الجدار الأطراف وتجعل التوسعة من هذه الجهة أو من هذه الجهة ويبقى سقف المسجد القديم، فإن هذا هو الأفضل. وأما إذا لم يقدروا إلا بعد هدمه وتغييره وتغيير بنيته، لهم ذلك.
والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.